نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فطلبت من بعض الإخوة تحرير مسألتين نسمعهما على وجه العجلة ثم نتمم إن شاء الله تعالى شرح الحديث الذي هو في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكماله، وهو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لما توضأ وبين، بعد أن بين وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أجر من توضأ على نحو وضوءه صلى الله عليه وسلم. أما المسألتان فالأولى حكم التسمية على الوضوء، ما هو حكم من توضأ ولم يسميه ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم أو لم يذكر اسم الله تعالى؟ نسمع من أخينا أبي صهيب على وجه العجلة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد اختلف العلماء في حكم التسمية عند الوضوء على أربعة أقوال، وقد كتبتها مع ذكر أدلته وناقشتها بالدليل والبرهان. ومن أن المقام لا يتسع لقراءة كل ما نقلت وكتبت، أكتفي بذكر المرجع والجزء والصفحة مختصرا ذلك اختصارا غير مخل. فأقول أولا، القول الأول أنها سنة مستحبة، فمن تركها عامدا أو ناسيا لا يبطل وضوءه، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد وأبي عبيد نقل ذلك. نقل ذلك ابن قدامة في المغني والجصاص، وانظر البناية في شرح الهداية والإنصاف والقوانين الفقهية. ثانيا، القول الثاني أنها واجبة، إذا تركها عامدا لم تصح طهارته، وإن تركها سهوا صحت طهارته، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي بكر والحسن وإسحاق، نقل ذلك ابن قدامة في المغني والبغوي، وانظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق والإمام لابن تيمية رحمه الله. القول الثالث أنها واجبة لا تسقط عن الذاكر والناسي، وأنها شرط لصحة الوضوء، وسأذكر بعيد قليل أصحاب هذا القول. القول الرابع، جعل الذكر في قوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ذكر القلب، وهو أن يذكر أنه يتوضأ لله امتثالا لأمره، وجعل الاسم صلة زائدة، وهذا ما ذهب إليه ربيعة شيخ مالك والدارمي والقاضي حسين وجماعة آخرين حكاه عنهم الخطابي، انظر المجموع والقرطبي وشرح السنة.
يعني هذا القول هو قول ربيعة شيخ مالك الله جميعا، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الذكر هنا أقله ذكر القلب، أقله ذكر القلب، فمن ذكر الله بقلبه فتوجه الطاعة والعبادة لله عز وجل، هذا هي النية. هذه هي الحقيقة، النية غير الذكر، النية غير الذكر، لكن حملوا الذكر على أقل ما قيل، والأخذ بأقل ما قيل قاعدة فقهية، ذهب تطبيقاتها وذهب اختلافها، لا يتسع المقام في تركها. نعم، بعدنا نتعرض إليها بشرحنا للقواعد الفقهية إن شاء الله.
وأقول إن الراجح عندي من هذه الأقوال قول من قال أنها واجبة لا تسقط عن الذاكر والناس، وأنها شرط لصحة الوضوء، وذلك لأمور. أولا، ثبوت حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقد حسنه جماعة من أهل العلم، حسنه ابن الصلاح في نتاج الأفكار، وقواه المنذري والحافظ العراقي وابن القيم في المنار والزاد، والحافظ ابن حجر في التلخيص، وابن كثير والصنعاني والشوكاني وأحمد بن محمد شاكر والألباني رحمه الله. انظر تمام تخريجه في البدن المنير. ثانيا، قوله عليه السلام لا وضوء جاء لنفي الصحة وليس لنفي الكمال، وذلك لعدم وجود القرينة، والواجب الحمل على الحقيقة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بثمار، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، متفق عليه. وهذا ما رجحه الإمام ولي الله الدهلوي في الحجة البالغة، وصديق حسن خان في الروضة الندية، قال أبو الطيب أبادي في عون المعبود لا صلاة، قال العلماء هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء وتطلق على نفي كماله، والمراد هنا الأول، ثم قال والحديث ظاهره نفي الصحة. قال صديق حسن خان وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، وذلك يفيد الشرطية. وإلى هذا ذهب الشوكاني وابن تيمية والإمام أحمد رواية عنه وابن القيم وأهل الظاهر. ثالثا، قد يقول قائل إن هناك حديثا صرف النفي عن الشرطية أو الوجوب، وهو قوله عليه السلام: من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجسدي، ومن توضأ فلم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا مواضع الوضوء. أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر، وجاء بنحو عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي بكر موقوفا، ولكن في إسناده متهم أو كل منهم إما متروك أو ضعيف فلا تقوم به حجة. الحديث ضعيف، ضعفه البيهقي والحافظ في نتائج الأفكار وشيخنا الألباني في المشكاة وغيرهم، انظر ثمن تخريجه في البدل المنير وكشف المخبوء. وقد رد هذه الشبهة ابن نجيم في شرحه البحر الرائق. رابعا، وقد يقول قائل إن بعض الصحابة كعثمان وعلي رضي الله عنهما لم يذكرا في وضوئهما التسمية فيكون فعلهما صارفا عن الوجوب، فأقول: قال ابن نجيم ورده في فتح القدير بأن عدم النقل لا ينفي الوجود، فكيف بعد الثبوت بوجه آخر؟ ألا ترى أنهما لم ينقلا التخليل والسواك؟ وأقول: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل فقال: اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. الحديث أخرجه أبو داود وغيره. وأمر النبي يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، وقد جاء التخليل من فعله أيضا، كما قال المستورد بن شداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه. رابعا، هناك بعض الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالوضوء والتسمية، وكانوا نحو من 70 صحابيا. قال أنس: نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا ماء، فأتي به فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يطور بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى فرغوا من آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحو 70 رجلا. خرجه النسائي والإمام أحمد وابن خزيمة وصححه البيهقي والعين في العمدة وشيخ الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله، فيه إشارة إلى أنه لا يزاد على لفظ بسم الله شيء، كما تذكر بعض الكتب الفقهية قولهم: لا إله إلا الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله والحمد لله. فخير الهدي هدي محمد. وأخيرا، أما من قال بأن التسمية عند الوضوء تسقط بالنسيان مستجا بالآية وبالحديث: إن الله وضع عن أمة النسيان، ولا أقول رفع لأنه منكر كما قال شيخنا الألباني في الإرواء، فيجاب: إن الله وضع رفع الإثم والمؤاخذ عن الناس أو المخطئ أو المكره أو المكره، وليس فيها حكم أداء الركن أو الشرط هل يسقط أو لا يسقط، فقد يؤخذ من النصوص الأخرى وقد ورد ما يؤكد هذا الحكم. هذا ما قدرنا عليه من العلم، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله الوفق.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. ويذكر الأشياء: الأول أن لأخينا أبي إسحاق الخويني جزء أو جزءا مفردا في تصحيح شرح حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه سماه كشف المخبوء. الحديث الصحيح، وهنالك فائدة أن قول بعض أهل العلم لم يثبت تسميتي على الوضوء حديث لا ينفي الحسن، بخلاف قولهم لم يثبت في كتب الوضع. فالعلماء الحديث لما يقولون لم يثبت في كذا حديث في كتب الوضع فهذا ينفي الصحة والحسن. أما في أحاديث الأحكام إن قالوا لم يثبت لم يصح فهذا لا ينفي الحسن، فقولهم لا يصح في ذلك الحديث فهذا لا ينفي الحسن. ولذا ابن حجر نصف على هذه القاعدة في النكت على ابن الصلاح عند هذا الحديث وحسنه جمع كما سمعتم. ثم ما ذكر من أن من ذكر الله تعالى فهذا وضوء أو طهارة لجميع بدنه، ومن لم يسمي وتوضأ فهذه طهارة لبعض أعضائه، هذا بلا شك أنه ضعيف مرفوعا، لكن أنا في شك من ثبوته موقوفا، والأمر يحتاج إلى شد نفس التفريج ولسيما عن أبي بكر وغيره. ولذا يعجبني هذا الصدد ما قاله أبو عبيد، وهذا الذي أعمله وأفتي به. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى في كتابه النافع الطهور، قال: إن نسيت الله تعالى على وضوئي فإني أعيد، ولكن لا أوجب الإعادة على غيري. وقد يعني جعل ذلك جعل القرينة التي تنفي الصحة أثر أبي بكر، وأنا أقول ما زلت أقول أن أثر أبي بكر يحتاج إلى شد وإلى نفس وتتبع واستقطاء جيد. الحديث مرفوع نعم، لكن المشكلة في الموقوفات جمع الطرق والمصادر، إنها عزيزة ونادرة وتحتاج إلى تأمل زائد. ثم أخيرا أذكر لفتة سمعتها من شيخنا الغاني رحمه الله تعالى توسع الأمر وتجعل كثيرا من الناس يعني في نوع سعة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: من أوجب التسمية فأخذ بظاهر الحديث وفطن إلى شيء ونسي شيئا آخر، والشيء الذي نسيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل لمن لم يسمي الله عليه. قال: فلو أن الرجل توضأ فقال بعد وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله فيكون قد ذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولم يقل بمن لم يسمي. وهذا الأمر يجعل إيش كما قلنا يوسع المسألة. وأما من كان ناسيا أو كان جاهلا هذا الحكم فصلى ولم يكن قد سمى فصلاته صحيحة فهو معذور بالنسيان أو هو معذور بالجهل. أما الموضوع الذي أشار إليه أخونا جزاه الله خيرا على ما قام به من جهد وقد أفرغ وسعه، أما موضوع وضع أو رفع القلم عن الناس الحديث وما شابه فهو اختار مذهبا ليس بمعتمد عند الأصوليين وهو خصوص المقتضى. وهل هنالك عموم للمقتضى أم خصوص المقتضى في المسألة؟ ما الذي يرفع؟ هل يرفع الإثم أم ترفع المؤاخذة؟ جماهير الأصوليين والقاعدة عند محققيهم وحجاقهم عموم المقتضى، أما قول الحنفية فإنهم يقولون بإيش؟ بخصوص المقتضى. وتفصيل المسألة يعني يعثر ويصعب لأنها مسألة أصولية، ومن كان على دراية فبها ونعمة ومن لم يكن. ولذا أنا أقول من نسي فهو مرفوع عنه المؤاخذة ومرفوع عنه الإثم وليس الإثم فقط. لذا من تكلم ناسيا في صلاته فليتمم صلاته ويجب للسهو، وهذا مذهب جماهير أهل العلم بناء على عموم رفع المقتضى. هذا ما عندي بالجملة من ملاحظات حول ما سمعت، وما سمعته جيد ومحرر وفيه يعني جمع ونقل طيب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهمة في النظر في الكتب وتتبع المفائد والبحث، فالبحث وسيلة جيدة للعلم. الباحث لا ينسى ما يبحث لأنه يتعب، أما القراءة فقد تنسى. ولذا طالب العلم عليه أن يستخدم جميع الوسائل في البحث، المدارسة وسيلة وهذه التي نفعلها، والبحث وسيلة، والجلد وسيلة، والحسب وسيلة، والقراءة المتأناة وسيلة. لابد أن تجتمع هذه الوسائل جميعا عنده وأن يعطي كل واحدة من هذه الوسائل مصيرها. لابد طالب العلم أن يكون جديدا، يجرد يقرأ الكتب الطويلة من صفحة لصفحة على وجه عجلة، يقرأها على عجلة، ولابد أن يرتب معلوماته على كتب لو أنه يعني كأنها بين يديه ثم سيكتبها. وهذه تحتاج إلى تأمل وتدقيق، يحتاج أن يقرأ في كتب العلماء ويعرف كيف يقف وماذا يستغلق. ومن هنا كانت القراءة النصية من أهم الوسائل، ونحمد الله عز وجل على أن وفقنا لهذا الدرس لكي تكون هناك إيش قراءة نصية نقف عند عبارات العلماء ونعرف أين نقف وأين نمشي ونسير. لا بد أن نطيل أكثر من هذا ونسمع المثل الثاني أيضا على وجه العجلة. حضر أخذوها
صوت أخذ الله ورمى في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. أقول أجمع السنة على أن ماء الوضوء لا يستوى في قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كثار من حيث ذلك من أي قدر كان، وإنما يستوى في صحة الغسل وعيان الماء عن الوضوء. ودليل ذلك أكثر من حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها ما جاء عن سفينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل الأبطال ويتوضأ بهم، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وكذلك قال انس رضي الله عنه وارضاه: كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد، والمد مثلك قال صاحب القاموس، والمد مثلك الطيب الانسان المعتدل اذا ملأها ومد يديه ومد يديه بهما، ونحن سمي مده كما جاء هذا الحديث. وكما جاء هذا القدر في احاديث اخرى عن النبي عليه الصلاه والسلام في لفظ خاصه، فقد روى المسائي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتوضا بمسكوك ويغتسل بخمس مكاتب، واخرجه مسلم ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاتب ويتوضا بمسكوك. قال ابن الاخير: اراد بمسكوك الوضوء وقيل الصاع والاول وشبه وجوله المكاتب، والمسكوك اسم للنسيان ويختلف مسلاه باختلاف الاصطلاح في البلاد. قال صاحب عبد المعبود: المراد بالمسكوك هنا الوضوء لا غير، لانه جاء في حديث مفسر بالوضوء. وقال القرطبي: الصحيح ان المراد به ها هنا الوضوء بدليل روايه الكفر. وقال الشيخ ولي الدين العراقي في صحيح الحسان في اخر الحديث: قال ابو السيد المسكوك الوضوء. وتقدير ذلك من المقالب الثلاثيه بعشر وستينيات الراس، أما عند الشافعية يعادل 37 و400 جرام. وقيل في تقدير الوزن بالمكاييل القديمة هو 20 و30 للعراقيل، وفيه يقول أهل الحجاز والشافعي. وقال الفقهاء العراق أبو حنيفة هو الإصلاح. والقدر أنزل في وجود ما يحصل به غمس الأعضاء والمقصود المقصود نفسها سواء كان جزءا أو أقل أن أكثر لا يلزم الاحتياج إلى حد الشر أو النقصان إلى حد ما نحصل به الواجب أو يصير الرشد الأكبر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الدائري: وليس الرشد الطائر بالطائر والوضوء بالوجه للتحسين والتقليل، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الطائر ورب العباد. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل كلا والنبي من إناء واحد هو الفرق. وقال ابن عدي والشافعي وغيرهما هو ثلاثة الأعصر. وروى مسلم من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يجعل ثلاثة أنداد. فهذا يدل على اختلاف الحياة في ذلك بقدر الحاجة وفي رد على من صدر الوضوء وقدره. وهذا إذا لم تكن الحاجة إلى زيادته كما قال الحافظ بن بكر. ولكن عقد على كلام الشيخ رحمه الله الشيخ ابن تيميه في شرح ابن القران على هذا الحديث فقال: ولم ينبي ذلك حديث عائشه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من اناء واحد يقال له الفرق وهو اناء يجر 19 نطوى. وهذا الحديث ليس فيه ان الاناء كان من امن بالله، بل قولها بالاناء يدل على تقييد ما توضا به النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك فقد اتفق العلماء على ذم الادراك في الماء للطهاره واستكمال الاقتصاد والاركان على شاطئ نهر او ساحل البحر. ودليل ذلك قول عبد الله بن مظفر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان يدركون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه ابو داود بن دماغ وصححه البيهقي في النبوه. وكذلك قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاث ثم قال: هكذا وهكذا منه، فمن زاد على هذا فقد اساء وظلم. رواه احمد وابو داود وغيره. قال انه طرفين: معنى اساء اي ترك الاولى وتعدى حتى السنه، ومعنى ظلم اي وضع الشيء في غير موضعه. وقد وردت احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فيها ان الوضوء كان باقل من ذلك، ولكن لم يثبت في ذلك شيئا. فقد قال الشيخنا الالباني رحمه الله في تمام الجمله: واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا لبذور الوجه فقال: الحديث في بذور المرام وغيره بروايه ابن خزيمه بلفظ ثلثين، وكذلك في مسند الحاكم وسنن البياضين. فالظاهر ان ما في الكتاب خطا مصطلحي ان صح. وقد قال الطبراني: فثلثاه هو اقل ما ورد انه توضا به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنه توضأ بكل مسلم فلا حق له. ثم طلع به والحمد لله طريقة بطولة، فرأيت الحديث فيه بلفظ التسوية وهو مخرج في صحيح أبي داود. كما أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بنفس مسلم كما أخرج الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة وفي إسناده فرد بن دينار وهو مشهور. وكذلك حديث كما قال الحافظ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بكل مسلم ثلاث فلا حق له. هذا ما
جعله الله صلى الله عليه وسلم
ان
يوفق الى الله ويجزيه الله خيرا. اذا الثابت في الصحيحين من حديث سكينه ومن حديث انس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بمد، وصح عند ابن خزيمه انه توضا بثلثي مد. واما مس المد عند الطبراني ففيه صرف بالدينار وهو مفروق، الحديث ضعيف جدا. واما لفظ الثلث مد فهي تطبيع وليست لم تثبت في حديث ابن خزيمه، والصواب ثلثا عند ابن خزيمه، وظهر ذلك من خلال طبع الكتاب. الان النهي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاكثار من الماء، ويا ترى ما هو صحه الحديث الشائع عند الناس يا سعد لا تثلث ولو كنت على نهر جار؟ هل هو صحيح ام لا؟ الصحيح انه صحيح. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يضعفه، وما تراجع عن تصحيحه بعينه، وانما تراجع عن عله تضعيفه. فقد اخذ الحديث مروي من طريق قتيبه بن سعيد عن عبد الله بن لهيعه، وقد صحح الشيخ اخيرا بناء على ما ذكره الامام الذهبي في كتابه في اعلى النبلاء ان العلماء مشوا روايه قتيبه عن ابن لهيعه وانه روى عنه قبل الاختراق. ومن هنا ينبغي ان ننبه على شيء، وهو ان الشيخ من جمع تراجعات الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى فإنما جمع التنصيص ولم ينتبه للقواعد وقد تراجع الشيخ عن قواعد. فينبغي النظر في جميع ما خرج، فمن تنطبق عليه القاعدة ينبغي أن يرجع أيضا إلى تحقيقه كمثل هذا الحديث. فهذا الحديث حسن ويحتج به ويعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ما أريد أننا لو أردنا أن نصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ونرجو منكم وأنتم طلبة العلم أن تفعلوا ذلك، أن تأخذوا ودا تملأ الأيدي وتكسر في هذا المد ما استطعت وتضعوه وتجعله في إناء، وأن تتوضأوا من الإناء بهذا المقدار. فهل يا ترى تستطيعون هذا المرجو؟ وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الواحد منا في غسله، أما غسله خمس أمداد، خمسة من الأمداد كان الذي يغتسل بها. لعل الغسل الواحد منا اليوم يعني هو ما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته جميعا مع غسل وفاته، والله أعلم، ولعله أزيد والله أعلم. إن جاءت الحاجة للنظافة فلا حرج أن تزيد حتى تزيد الوسخ وتتنظف، لكن هذا الإسراف الموجود اليوم سبب من أسباب عدم الإقبال على الله عز وجل في الصلاة. أن تقف بين يدي الله تكون قد عصيته قبل الدخول بين يديه في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من الذي استمر عدم الإسراف. وتعلمون الإسراف وما ورد فيه، يبقى عليكم أن تفرقوا بين الإسراف والتبذير. ما هو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ التبذير في الأشياء الحرام، والإسراف في الأخذ الشيء الزائد من الشيء الحلال. هذا هو الفرق عند أهل العلم بين الإسراف والتبذير. من أنفق قرشا في حرام فهو مبذر، التبذير حرام، وأما الإسراف أن تأخذ فوق حاجتك في الأشياء المشروعة أو الأشياء المباحة. نرجع إلى ما وصلنا إليه. والملاحظ أن النووي رحمه الله تعالى يعمل نفسه الفقهي وله تفريعات وتفريقات حسنة مريحة، ونحن نسير معه حتى لا نتشتت، نسير بنفسه ونسير مع ضده، ولا نريد أن يعني نتوسع، لأن ما توجهه يعني ما يمكن أن نسكت عنه الآن فيبحثه بالتفصيل. ولذا لم نتكلم عن حكم المضمضة والاستنشاق في الدرس الماضي لأنه سيأتي هنا، نسمع على وجه العجل.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واصطحاب جميعهما بالغسل.
إذا غسل الوجه، والوجه يبدأ من منابة الشعر إلى منتهى اللحيين، من منابة الشعر الأعلى إلى منابة أسفل اللحيين، فهذه المنطقة من الوجه يجب غسلها. وأرضا يكون ما بين ححمتين الأذنين، وهنالك تفصيل زائد وتفصيل سنأتي عليه في دينه، لكن هذا الجملة نسمع.
قال
اليدين، والراجح أن اليدين هل معهما من الخطين أم لا؟ أن الخطين مع اليدين أم لا؟ سيأتي ذكره بعد قليل. والرجلين الرجلان إلى أين؟ إلى الكعبين، وسيأتي ذكر ذلك أيضا بعد قليل. سيأتي ذكر من المرفقين في اليدين والرجلين. وهنا ننبه على مسألة يكثر الناس الخطأ فيها، وهي أنهم لما يتوضؤون يغسلون الكفين، ثم ينشغلون بالمضمضة والاستنشاق، ثم لغسل الوجه، ثم يرجعون إلى غسل اليدين إلى المرفقين. وجل الناس لما يغسلون اليدين إلى المرفقين يبتدئون من الغسل إلى المرفق وينسون الكف. وربنا لما أمر بغسل اليدين إلى المرفقين اليد من أين تبدأ؟ من غسل الأصابع إلى المرفقين. فبعد أن تغسل وجهك لا بد أن تغسل كفيك مع اليدين إلى المرفقين. فالاقتصار على غسل اليد من الرطب إلى الساعد خطأ وخلل في الوضوء، وإن كنت قد غسلت كفيك سابقا فلا يجوز أن تغسل كفيك لاحقا. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، فانتبهوا إليه وحذروا منه، وفقنا الله إياكم الخير. نعم،
قال انصارت الرافضة عن العلماء فقالوا الواجب في الرجلين المسح وهذا فقط منهم.
الواجب في الرجلين ما هو مظلوم عندكم ذكر عن مكتوب.
فقالوا الواجب في الرجلين المسح
المسح نعم
وهذا فقط منهم. وقد تظاهرت النصوص بإيجاد غسلهما وكذلك اتفق كل من نقله دون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما وأجمعوا على وجود مسح الرأس.
إذا الآن مذهب الرافضة نريد أن يحرر مذهب الرافضة بإيجاد مذهب الرافضة ما هو؟ وجود إيش؟ نفصل في نقاطها. النقطة الأولى عقلنا العاملي في كتابه وسائل الشيعة الجزء الأول 1990 فقال ودققوا فيما قال قال وجوب المسح على القدمين وعدم إجلاء غسلهما. فماذا بالراجبة وجوب المسح أن من غسل وجوبه لا يجزئ هذا غير الراجبة وجوب المسح وان من غسل وضوءه لا يجوز هذه واحده. الثاني لا يجوز الشيعه غسل الرجلين الا من باب السقيه ولذا ينسلون عن جعفر بن محمد قال السقيه ديني ودين ابائي ديني ودين ابائي الا في ثلاث هذه الثلاث لا تسقيه فيها في شرط المسلم تمييز مذهب ابي حنيفه في زعمهم وفي المسجد على الكفين وترك الجهر باسم الله عز وجل. فالشيعي لا يغسل ولو كان في اهل السنه لابد ان يمسح. الثالث مذهبهم ان الصلاه لا تجوز خلف من غسل قدميه او خلف من مسح على الكفين وهذا منصوص عليه عباده. مذهبهم أن الصلاة لا تجوز وهذا خلف من غسل قدمين أو مسح على خفين. وأخيرا مذهب الرافضة وجوب المسح على القدمين إلى قبتي القدم العظمى النازلة في آخر القدم تمسح عليها. المسح عنده القدم المعنى الكعبين عنده ايش؟ العظمة التي في اعلى القدم يمسح هكذا الى اعلى القدم فلا اعتبار عندهم. عندنا دائما وبينهم خلاف في معنى الكعبين كما سيذكره المصنف بعد ان هذه اطول او هذا هو قول الشيعة في المسح على القدمين وكلام مراغ وباطل. وقد ألفقوا هذه السنة لبعض أئمة أهل السنة فزعموا أنهم يقولون بمذهبهم وسيأتي من كلام الشارح ستأتي وصفة وإشارة بل تصريح إلى أن ذلك مكذوبا على بعض أئمة أهل السنة وسنقف وقفة فيها نوقفين ولا نرجع إليها لأننا نتعقب الشارح فيما يقول نوافقه على شيء ونتعقبه في شيء وسيأتي ذكر آخر في موطن آخر قريب نكتفي بهذا الموطن وهناك نشير إلى هذا الموطن ونجد لنسمع الآن.
قال وأجمعوا على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب فيه فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الإثم ولو شعرة واحدة وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استعادة. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الواجب ربعه.
المسألة ستأتي مفصلة المسألة ستأتي عند المصنف فيما بعد مفصلة والصواب من هذه الأقوال ما قاله مالك وأحمد وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فلم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من أصحابه أنه مسح شعرة أو مسح جزءا من الرأس وترك جزءا آخر. نعم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على راسيته ولكن أتم مسح رأسه بالمسح على الأمام. أما أن يمسح دون أمام على شيء من الشعر، على شعر أو شعرتين أو ثلاث أو على الربع ويترك البعض، فهذا أمر لم يثبت. ثم اسم الرأس في اللغة حقيقة إنما هو في العضو كله، فالعرض اسم الرأس العضو الثاني، وقد علق الشرع وأوجب بالحرام. ولذا الراجح قول أحمد ومالك في أن المسح لابد أن يعم الرأس، ومن السنة كما قلنا أن يكون في المسح إقبال وإدبار، أن يكون إقبال وإدبار. ومن ذكر أن النبي لم يمسح رأسه مرتين عدة إقبال وإدبار مسحتين، والصواب أنهما مسحان، وقد اجتمع ذلك في درسنا الماضي. نرجع إلى أن نذكر المصنف الآن على سيذكر الحكم أو خلاف العلماء في حكم المضمرة والاستنشاق أيضا على وجه العجلة. نسمع.
قال اختلف في وجوب المضمرة والاستنشاق على أربعة مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب إليه من الثلاث الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو رواية عن عطاء وأحمد.
في رواية مرجوحة عن أحمد في أن المضمضة والاستنشاق إنما هو سنة في الغسل، والراجح أحمد خلاف ذلك. والمرجو من إخواننا طلبة العلم أن ينظروا في الأسماء التي بين أيديهم، الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى والأوزاعي والليث وعطاء وأحمد، ويترجموا لهؤلاء فيما بينهم. فأني شغلت بالترجمة لعلي كل واحد يحتاج إلى كلام طويل، فانظروا للترجمة في ترجمة تراجم هؤلاء حتى تعرفونهم وتعرفون شيئا عن حياتهم. نعم. نحن القلب الثاني.
قال المذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهويه، ورواية عن عطاء.
هذا المذهب أن المضمضة والاستنشاق كل منهما واجبة في الوضوء والغسل، هذا أشهر من قلبه إلى الأحمد وهو المشهور عنه، وما عداه ضعيف عنه قول المرجوح. نعم.
قال المذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري.
لو قال أنهما واجبتان في غسل الجنابة لكان أفضل، لأن هذا مذهب المذكورين، واجبتان في غسل الجنابة وليس في الغسل، لا يجيبونه في الغسل، يجيبونه في غسل الجنابة. فلو أن المصنف قال المذهب الثالث أنهما واجبتان في غسل الجنابة دون الوضوء لكان أدق، لكن أدق من قوله في الغسل هكذا. نعم. طيب نسمع هذا المذهب.
قال المذهب الثالث أن
الاستنشاق الثالث هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. من أشهر أصحاب أبي حنيفة؟ أبو يوسف. اسمه أبو يوسف؟ أبو يوسف اسمه؟ القاضي أبو يوسف يعقوب الإبراهيمي. ما اسمه أبو حنيفة؟ اسمه أبي حنيفة؟ النعمان بن سالم. أشهر تلاميذه ثلاثة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن حاتم الشيباني وزفر بن هلين. علماء الحنفية يقولون هؤلاء الأئمة الأربعة أئمة المذهب ما اتفقوا إلا في نحو 20 مسألة، هؤلاء الأئمة الأربعة ما اتفقوا إلا في نحو 20 مسألة. ويذكرون عن أبي حنيفة أنه لما كان يجلس يعلم الطلبة كان في مجلسه نحو 20 طالب فقط، والعشرون صحائمنا. الدروس العلمية لا تعرف بالكبر وإنما تعرف إيش؟ ثمر، إنما تعرف بالثمر. نعم. المذهب الرابع.
قال المذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، والمضمرة سنة فيهما، وهو مذهب أبي ثور وأبي أبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر، ورواية عن أحمد، والله أعلم.
من مرق بلغه الأحاديث الصحيحة التي توجب الاستنشاق ولم تبلغه الأحاديث الصحيحة التي توجب المضمرة، فمثلا في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره إذا توضأت فاستنشق، وإذا استجبرت فأوكس. فقال الاستنشاق 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 واجب، لكن الوضوء ثبت في سنن أبي داود من حديث لطيف بن فضل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض
إذا توضأت فمضمض. وإذا الراجح من هذه الأقوال ما اختاره الإمام أحمد من أن الوضوء والاستنشاق واجبان، من أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء. يبقى الغسل، هل الغسل يلحق بهما؟ وهل وجوب الأدنى يستلزم أن يكون في الأعلى أم لا؟ لا يوجد مفصل، والمسألة قائمة على نظر. لكن في الغسل القول بشذوذ قول يعني ما أراه صوالا، والمسألة تحتاج إلى بحث حديثي تفصيلي. لكن أقول إخواني، طمعان في السبل اختار مذهب أبي حنيفة في الغسل، اختار مذهب الجماهير في الغسل، فجعل المضمضة والاستنشاق في الماء في الغسل، وأوجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. وأوجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق وأمر بالمضمضة في الوضوء، وظاهر الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على الوجوب. والله طيب نسمع.
كما اتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، فلا يشترط الذلك. وفرض مالك والمزني باشتراطه، والله أعلم.
الغسل إخواني معناه إيجاد الماء المغسول في اللغة، أن تولد الشيء الشيء الذي استغسله. وهذا يقتضي إمرار شيء عليه كاليد أو ما يقوم مقامه، ولكنه يتفضل بحسب الانغمار في الماء والتقليل منه. فغسل الوجه مثلا في الوضوء هو نقل الماء إليه، وحتى يكون هذا الماء في الوجه المغسول يقتضي أن تمرره بيدك أو بما يقوم مقام اليد في الوجه. وإذا قول بأن الدلك لازم، لا يلزم الدلك بالمعنى الذي فيه يعني التتبع الشديد، لكن أن توجد الماء في المغسول مع إمرار شيء مع هذا الماء على شيء الذي تغسله، هذا هو حد الغسل الشرعي، هذا هو حد الغسل الشرعي. والقول المدني ومالك أقرب في تحديث اللغة من قول الجماهير. الصق غير الصق غير الغسل، صق الشيء على العضو غير الغسل، الغسل أن توجد الماء في الشيء الذي تغسله، وهذا يقضي أن تمرر شيئا بين الماء وبين الشيء المغسول. ولهذا هذا يقتضي نوع دلك. فالدلك ليس مراد ذاته، وانما يراد كي يكون الماء في الشيء المغسول، والله اعلم. نعم.
قال اتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين.
قال واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين. اذا اليد الى اين؟ هل المرفقين مع اليد؟ أم أنها ليست معيّة؟ معيّة. الآية إلى إيه؟ إلى المرافق. إلى هذه ما معناها؟ هذه إلى معناها مع. فقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم، يومات اليتامى إلى أموالكم، أي ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. فإلى هذه إلى هي تأتي هنا بمعنى المع. لماذا؟ الإلى هي أصل الغاية، إلى معناها اللغة الغاية. وقد فرق جماهير أهل العلم إلى الغاية وما قبلها، فقالوا إن كان وما بعدها، فإن كانت الغاية من جنس ما قبلها تدخل معها، وإن كانت من غير جنسها فلا تدخل معها. النقطة من جنس اليد تدخل معها، والكعبين من جنس الرجلين فيدخل الكعبان مع الرجلين. لكن ماذا يقول الله عز وجل؟ ثم أتم الصيام إلى الليل. هنا بعض الجنس تغير وبقي هو تغير. وإذا هذا القول يكون في الليل لا كنا إلى الغاية وليس إلى المعنى بمعنى معنى. إذا الجنس هو هو تكون بمعنى معنى، وإذا تغير الجنس تكون إلى المعنى الحد والانتهاء والغاية وليس بمعنى معنى. واضح الأمر؟ إذا هل يجب غسل المرفقين في الوضوء؟ نعم. هل يجب غسل الكعبين في الوضوء؟ نعم. لأن إلى هنا بمعنى مع لوجود جنس بين المرفقين وما قبلها، وجنس ما بين الكعبين وما قبلها. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو قول الحافظين منهم، ولم يكن عن ذلك إلا سفر بن هذيل تلاميذ أبي حنيفة وداود من علماء الله. نسمع.
واتفق الجماهير على وجود غسل الكعبين والمرفقين، وقال زهر وداود الظاهري بقولهما لا يجب والله اعلم. واتفق العلماء على ان المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان.
اذا ما هو الكعب في اللغه عند الناس؟ الكعب ايش الان بقول عن الكعب؟ العقل. الناس اليوم بقول عن الكعب ايش؟ العقل. وإذا مسواك الصف أن يضع الناس أعصابهم على الخط أقرب من أن يضعوا رؤوس أصابعهم على الخط. لما وضعوا أعصابهم على الخط وصلت المسافة بين فئاتهم متقاربة بغض النظر عن صغيرهم وكبيرهم. أما وضع رؤوس الأقدام على الخط، رؤوس الأصابع، فهذا تجعل الكعاب ايش؟ متباعدا. طيب هنالك عبارة اشتهرت عند المتأخرين وهي مثل حتى على ألسنة وهي مثل دارج على ألسنة العوام، ووجدت لها أصلا نقلها الزبيدي في تاج العروس عن الزمخشري في الشاف، وجعلني أرجع إلى الأساس عطفا عن الزمخشري في الأساس ورجعت إلى الأساس ونظرت في طبعات عديدة جدا منه ووجدتها محرفة تنفيذي في جميع طبعات الأساس. والعبارة حسنة نسمعها بين الناس، يقول الزمخشري في الأساس: الغبي من لا يعرف كوعه من بوعه. الغبي من لا يعرف إيش؟ كوعه من بوعه. طيب من يعرف من الكوع من البوع؟ من يعرف؟ هذا الإسلام. لا هذا ايش؟ الكور هو طرف الذنب الذي يجلبها. هذا العظم يسمى كوع الكور. هذا العظم هو الكور. لو انك قلت للناس هذا الكوع مشكلة، عند الناس الكوع المرفق ومثله في القدم يسمى الكرسوع، ومثله في القدم يسمى عفوا لم يلمس الصدر يسمى الكرسوع. والكرسوع هو نصف ما بين الساعد والكف. الكوع الرسل النصف بين الساعد والكف. إذا هذا هو الكعب، والكعب الفاعل ما هو الكعب؟ العظمان الناتئان في أسفل القدم، هذا عند أهل السنة. أما عند الشيعة الكعب العظم الذي هو فيه إحنا نسميه اليوم إحنا في اليوم الدارج في مشط الرجل، في أعلى الرجل، في أعلى الساق مو الرجل، في أعلى القدم أصلا، في أعلى القدم أسفل الساق أعلى القدم، أسفل الساق أعلى القدم. لو سموا مشتغل نسمع. ألف الزبيدي صاحب تاج العروس حتى المستقيم رسالة سماها القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسي. الكرسي أي نعم هي أبو الزبيدي. نعم نسمع.
وشدت الراقبة فصارت في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم، وحكي هذا عن محمد بن الحسن ولا يقف عنه.
هذا نقل عجيب يوجد في كتبكم وفي نسخكم غير هذا الناقل في كل الكتب هكذا، وحكي هذا عن محمد بن الحسن. هذا خطر الصواب وحكي هذا عن محمد بن جرير. هذا محمد بن الحسن خطأ في جميع الطبعات، في جميع طبعات الكتاب خطأ. يصور إلى وحفي هذا عن محمد ابن جرير. والدليل على ذلك أشياء. الأول أن الكتب ما ذكرت أن هذا مذهب محمد الحسن، وإنما ذكر أن هذا مذهب من؟ أن هذا مذهب محمد بن جرير. من محمد بن جرير؟ الطوائف. فأنه مثلا وهو الشاعر يقول في كتاب المجموع في الأول 1947: فقد أجمع المسلمون على وجود رسول البيت ولم يخالف في ذلك من يعتد به، كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. وقالت الشيعة: الواجب منقهما. وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين نفسهما ونفسهما. وحكاه الخطابي عن جبالي المعتزلي إلى هذا الكلام. إذا ما ذكر محمد الحسن ولا يوجد أحد يذكر محمد الحسن. انظروا في أول الباب الثامن من كتاب الطهارة شرح مسلم، أول كتاب الباب الثامن باب رقم 8، أقرأ عليكم ماذا قال الشارح رحمه الله لما عنونا على الحديث في مسلم. مسلم قال: لا التاسع باب وجوب غسل الرجلين بشمالهما. هل توجيه من؟ توجيه النووي. سنناقش النووي الآن في كلامه السابق الذي قرأناه المجموع، نريد قراءة المجموع. قال: فقد أجمع المسلمون على وجود غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يحتج به. وقالت الشيعة: الواجب مسحهما. وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما وغسلهما. إذا ما هو مذهب محمد بن جرير الطبري عند النووي؟ أن ابن جرير يقول: من شاء أن يمسح فليمسح ومن شاء أن يغسل فليغسل. يا جماعة، هل هذا صحيح؟ أليس هذا النقل عن محمد بن جرير ليس صحيح؟ وإن تتابع بعض أهل السنة في حكايته عنه. وأما الموقف الذي معنا وحكي هذا عن محمد بن حسن فهذا الأصوات. الأصوات بن حسن تصير إيش؟ والحسن الجرير في النسخة الخطية رسمها قريب. جرير والحسن الرسم قريب. الحسن خطأ والصواب جرير. الباب التاسع اسمه ما لا يقول النووي. يقول قال في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. ومراد مسلم رحمه الله تعالى بإراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ. وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب. فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعقاب والأنصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل. ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. وقالت الشيعة: الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير: والجبائي رأس المعتزلة يتخير بين المسح والغسل إلى آخره. إذا المراد إيش هنا؟ محمد بن جرير. إذا المراد هنا إيش؟ محمد بن حسن. المراد هنا محمد بن جرير. ونقل الموجود الثاني المصنف أن مذهبه إيش؟ التخير. لما عدنا أن نحقق مذهب الجرير كيف نفعل؟ أسألكم أنتم الآن، أنت رأي عيش تريد أن تحرر وتحقق مذهب محمد بن جرير الطبري في موضوع إيش؟ غسل القدمين ومسح القدمين. ماذا تفعل؟ هات يا أحمد.
إما في تفسير الآية
في المائدة
أو في
تفسير الآية. أي تفسير الآية ناقص وهو جد المسألة فيه. وإما في كتابه اختلاف الفقهاء، واختلاف الفقهاء ناقص ما وجدنا إلا قسم البيوت طبعا هو من المستشفى. فما لم يتبقى لنا ولم يستمنا إلا إيه؟ إلا التفسير. عند الآية بسورة المائدة ذكر مذهبه، ولكن ذكره بدجارات قلقة يعتريها موضوع الوضوء وتحتاج الى تفسير. والذي يدينه عليه بعد تأمل ودراسة وجهد يعثر أن نذكره الآن أن القول بأن مذهب ابن جرير هو التخيير خطأ عليه، والصواب أنه أن مذهبه مذهب أهل السنة وهو وجود الغسل، وهنالك تصريح قوي في بعض المواقف وهنالك عبارات قاطعة في تفسيره. نسمعه ماذا قال بعد أن أنقل لكم أمرين. الأول قال ابن عربي في أحكام القرآن عند آية المائدة في الجزء الثالث من 475 قال: واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين أي قراءتين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالخفض وأرجلكم بالنصب. قال: وجعل القراءتين كالروايتين في الخبر يعمل بهما إذا لم يتعارضا. ابن العربي ماذا قال في أحكام القرآن؟ قال التخيير، قال التخيير، وليس هذا هو الصواب. المنظومة الثانية أن زاد ابن الجوزي الطين بلة كما يقولون لما قال في كتابه المنقرن في السادس 1972 في ترجمة الإمام ابن جرير قال: كان ابن جرير يرى جواز المسح على القدمين ولا يوجب غسلهما. قال: فلهذا نسب إلى الرب. ثم نسبته ابن جرير قرروا أن يثبتوها فبدأوا يبحثون، فقالوا ابن جرير كان في بلد في قبرستان بلد تجريد التشيع الكاشفية. قالوا ابن جرير له مراسلة مرة بأبيات شعر إلى حاكم إلى أمير كان في عصره وكان شيعيا، فهذا يدل على أنه سلم على الشيعة. الشيعة المتأخرون أوردوه في كتبهم فالقوم ثالث كتابه رواه الناس، فقالوا هذا إيش؟ قالوا عن هذا شيعي. حتى أن الخوارزمي وهم متأخرين وهم طلستان وكان سبابا شتاما خبيثا نسب ابن جرير الى من؟ الى التشيع. فقال في بيتين قال: بآمن مولدي، آمن بلد الشيعة في إيران، بآمن مولدي وبنو جرير فأخواني ويحكي المرء خاله، فها أنا رافضي عن تراث وغيري رافضي في كلالة. هو يقول ايش؟ انا وابنه جيد. حتى ان يقول الحموي قال في معجم الميزان واسمعوا ما قال، قال ونقل هذين البيتين عن الخوارزمي قال متعقبا له قال: وكذب فلم يكن ابو جعفر الصبري رحمه الله رافضيا، ولم يكن ابو جعفر رحمه الله تعالى رافضيا، وإنما حسدته الحنابلة فرموه بذلك فارتلمها الخوارزمي وكان سبابا راضيا مجاهرا بذلك متبجحا به. يعني ثم انسقت به. قال الجرير ينقل عن الكميت كثيرا من أشعاره والكميت رافض فهو يوافق مشربه، ولكن ينقل عن عبد الله بن قيس الرقيات من جرير كثيرا وكان قويا جدا المدرسة هذا أيضا وهكذا. فالصواب أن ابن جرير مذهبه مذهب أهل السنة في وجوب غسل القدمين، ونرجو منكم أن تحرروا المسألة في الدرس القادم نبدأ بها ونحررها إن شاء الله، وإن قال بنا الشرح لكن هذه وقفات ينبغي أن ننتبه إليها، وهذه تسلمنا في هذا الموضوع في الموضوع الذي قرأناه في الباب التاسع، ونبدأ بالدرس القادم بتحرير مذهب ابن جرير ونثبته من خلاله أن مذهبه وجوب غسل القدمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو أن نجيء في درسنا المعتاد في يوم الاثنين مسجد جديد جانب البويه. اسأل أخ عن مذهب ابن جرير وهذا نفسيه إلى درس القادم نبينه إن شاء الله. من أي كتب الشيعة هذه المثولة إلى شر ذكرت أنها من كتاب وسائل الشيعة العامية، أنها من كتاب وسائل الشيعة العامية. أرجو معذرة من هذا السؤال، ذكرت أن يكون الشاعر على الخط، هل كان على عهد سلف خط؟ لا، وما قلت أن الشاعر على الخط، قلت الآخر، قلت لو أننا وضعنا أعصابنا على الخط فهذا أقرب من أن نضع رؤوس أصابعنا على الخط، فلم تقل أقرب من سواد الخط. ولازم المذهب ليس بمذهب، هذا المذهب ليس مذهب. لو وضعنا كان أقرب بالسنة من الوضع. أنا أرى جواز وضع الخط في الصف من حول الكعبة لأن دائري يصعد من صلاة الصف، وضعه في الدرجة يصعد من صلاة الصف مع الأعداد الكبيرة وما شابه. أما الأصل أن تفقد، وقد ثبت جامع الترمذي أن النبي كان يوكل بلالا قبل أن يكبر، كان يوكل بلالا في الصفوف، ولأن اليوم يقتصرون على قول المستوى أو على كلمة، ولكن تفقدوا وتنبهوا ودققوا فإنهم يفعلون في الشخص الأول وإن زادت على الثاني. أما الصوت المتأخرة فلا يطلها شيء، ولو أنه حصل ولو أنه حصل كما قلت يعني بالوكالة أن يقبل لا حرج في ذلك، بل أبي وكلنا الشيخ ناصر رحمه الله أين رجع عن تصحيح الاتساع؟ لم ينصص على الوجوه، وإنما نصص على أصل القاعدة التي من أجلها ضاع، وهذه عند من يجمع تراجعات الشيخ رغم رؤوس القواعد، ومن ينظر ليش لكم تراجعته، وهذا خطأ. فالأصل أن ننظر إلى هو كان الشيخ يضاعف رواية كتيبة للكيعة، ثم في حديث آخر صحح حديث رواية قتيبة عن ابن لهيعة، فكل حديث أعله من رواية قتيبة عن ابن لهيعة أصبح في عباد أن يتراجع، وهذا يبينها. والعلم قواعد وليس العلم تقليدا، ولذا كان ابن يوسف يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا.
شيخ الله يعني أين نصح هذه القاعدة؟
في الكتب المباشرة، في أكثر من كتاب من كتبه، في أكثر من كتاب من كتبه نفس القاعدة المباشرة. نعم، مقدم التغيير والترهيب نصح، ونصح على علدة أشياء يصعب حصرها الآن. هل يريد أن ينصح الرجل على الجوارب المخرطة والخفيفة؟ هل كانت خفافه وجواره وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرطة؟ فيجوز النصح على الجورب المخرط ولا حرج في ذلك أبدا. هل يجوز شراء ثمن الذهب بشيكات بنكية؟ لا، لأن الشراء لابد أن يكون أدوية، إلا نوع معين نوع الشيكات أو شيك المضمون الذي هو المال سنان، لا يعطى لصاحبه إلا أن اقتطع إيش؟ قيمته في اللواء هذا الذي يبحث الذي يبحث عنه في ذهنه، الذي يسمى الشيك المصدق، الذي يسمى الشيك المصدق، فهذا يباع ويشرى فيه من الذهب، لأنه لم يعطى لصاحبه إلا وإيش؟ والقيمة الحقيقية مغطاة، فهو سلمان، فهو ما هو مال بذاته، الشيك المصدق يجوز أن تشتري ذهبا منه. لا لا غير مذكور، إلى غير لا يذكر، يجوز شراء الملح والبر والتمر والأقط وسائر الأشياء والشعير. وقد ذكر النووي في شرحه وسيأتينا هذا من بقية الأمريكية إجماع الفقهاء على ذلك، ولنا توجيه إليه في حينه إن شاء الله. ما هو التنقص من جناب؟